الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها. الثقافة هي الركيزة الأساسية في بناء ونهوض الأمم، فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها ومقوماتها وخصائصها، وإذاعة المكلا تخص مستمعيها بآفاق ثقافية. آفاق ثقافية، إعداد وتقديم الدكتور عبد القادر عيسى، تنفيذ عبد الله عيسى.
أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نرحب بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي آفاق ثقافية. لافتين عنايتكم إلى أن البرنامج سيتوقف في أثناء شهر رمضان المبارك، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن الرمز في الشعر العامي الحضرمي، معتمدين في ذلك على كتاب الأستاذ سالم علي عبد الله الجروه بعنوان الرمز والتشبيه في الشعر العامي الحضرمي. فأهلا وسهلا بكم. أعزائي المستمعين، أحبائي المثقفين، يقول الأستاذ سالم علي الجروه عن الرمز في الشعر الحضرمي العامي: الرمز سحر الشعر الحضرمي وعذوبته، لذلك عندما غاب عشاقه ومن يتذوق الشعر الحضرمي ويغذيه ويثريه، وغاب من يفك رموزه من الأقدمين، جاء الانحدار في الذوق والإسفاف في القول. وإن كان هناك شعر لا يزال مرموزا وله من القوة والسحر والعذوبة ما يبشر بعودة الشعر الحضرمي إلى مكانته، إلا أن التيار فيما يبدو سيطمر كثيرا من المعالم الجمالية في الحس وفي الذوق. الشعر المرموز أكثر تداولا في المجالس الحضرمية، ويتصدر المجالس كل من يحفظ شعرا قويا يتصف بالغموض لدى من لا يعرف أسراره. فلو أن مطربا أعزائي من الخارج أراد أن يتغنى بقول المحضار: يا رعد ما منك مطر، والبدو يشكون في الوديان من قل الخضيرة، خايف وخوفي عن شر، لكن عاد الله في الكون موجود، لو أراد أن يغنيها لسأل نفسه أولا وقبل كل شيء سؤالا: ماذا تعني؟ إن المعنى الظاهري رعد ولا مطر، والبدو يشكون الجفاف، وخوف الشاعر على المواشي النشر. ثم يرد الشاعر أمره إلى الله الذي بيده خزائن الأرض، لكن الرجل من خارج حضرموت لن يعرف المعنى الباطني الذي رمز إليه الشاعر. ومثال آخر على الرمز عند الحضارمة أنه عندما كانوا في الهند قبل نيف ومئتي سنة في حيدر أباد، وكان لهم شأن كبير يشار إليهم فيه بالبنان لما لهم من قوة ونفوذ في عالم المال والسياسة، إذ برز منهم أمراء وعسكريون برتب عالية، فكان أن تخاصم أحد الحضارمة وهو عسكري مع آخر يدعمه الإنجليز، فأودع الحضرمي السجن ليلا ولم يعلم به أحد، فأرسل من داخل سجنه ببيتين من الشعر إلى الأمير عبد الله بن علي العولقي يقول فيهما: يا المعتني بوصيك بالقرطاس، لا عند عارف يفهم التفسير، إذا اتفق شور الخضر والياس، قول اطلعوا يوسف سقط في البير. وقد كانت العلاقة متوترة بين الأمير عبد الله العولقي وبين الأمير عمر بن عوض القعيطي، ولكن هذا السجين حرك فيهما نخوة المعتصم عندما رمز إلى أحدهما بالخضر وإلى الآخر بالياس وطلب النجاة، فتحرك الأميران على العداوة الواقعة بينهما فيما يشبه الثورة، واتجها صوب السجن وأطلق يوسف كما رمز السجين إلى نفسه من عقاله.
بالأنغام والألحان هزت العوالي والقمر هو الجبال العالي والصوت عال القمر هو الجبال العالي والصوت عال بعد بالأنغام والألحان هزت العوالي والقمر هو الجبال العالي والصوت عال القمر هو الجبال العالي تعال دعنا ودانا لا دانا دعنا ودانا لا دانا دعنا ودانا لا دانا
أعزائي المستمعين أحبائي المثقفين، ومثال آخر على الرمز في الشعر العامي الحضرمي أنه في الثلاثينيات من القرن العشرين دكت طائرات الإنجليز مدينة الغرفة بحضرموت نكالا بأمرائها آل عبدات الشيخ صالح وأخيه الشيخ عمر والشيخ عبيد ابن صالح، الذين رغبوا في الاستقلال عن الحماية والوصاية البريطانية، وتخاذل عن نصرتهم بعض قومهم، ومنهم زعيم من بيت آل كثير وهو الشاعر سالم بن جعفر، وترك ابن عبدات في ساحة الوغى يكابد مصير إمارته بمفرده بعد تسليم المدينة لإنغرامز. أقيمت الزوامل وفيها كالعادة سيقيم الشعراء الموقف من خلال المداخلات الشعرية، غير أن الشاعر الزعيم لم يحضر كعادته بل اكتفى بإرسال مندوب يدون ما يقوله الشعراء، فجاءه المندوب بهذه الأبيات: سبعة حروف عجام ما فيها انقط، سبعة حروف عجام ما فيها انقط، ما فندوها ليعرفون الكتاب، وصاحب الدفتر طلع عنده غلط، ما دقق الحسبة وراجع في الحساب. رمز الشاعر إلى صالح وعمر العبدات بسبعة حروف أعجام ما فيها نقط، وهي حروف كلمتي الأميرين صالح وعمر، الصاد واللام والألف والحاء في صالح والعين والميم والراء في عمر، وما فندوها يعني لم يميزوها، ويقصد بصاحب الدفتر الزعيم سالم ابن جعفر، ويعد من رجال الحل والربط الذي لم يقف إلى جانب ابن عبدات في محنته، أي أن رؤساء العشائر كما يقول الشاعر لم يقرأوا الواقع بحنكة وتفهم وحصافة. وقوله ما دقق الحسبة، أي لم يحسبها حسابا صحيحا، ولم يكن الحدث هينا، الكل عاش وقائعه منذ البداية، وهو في حينه من أخطر الأحداث على البلاد وعلى العباد، إذ ستتحدد معالم جديدة للسياسة البريطانية، وسيوضع برنامج استعماري لعقود قادمة وربما لقرون.
ومن غرت علي كل أصول الحب ما يخفش يا جميل، اللي يحب واللي يسامح ما تغير السنين، اللي يحب واللي يسامح ما تغير
أعزائي المستمعين، أحبائي المثقفين، ويسعدنا أن نسوق لكم مثالا آخر على الرمز في الشعر العامي الحضرمي. يقول الأستاذ سالم علي الجرو: أراد شاعر السلطنة الكثيرية أن يثير الشاعر الشيخ بوزير القادمة من الأراضي القعطية من وادي العين تحديدا إلى مدينة سيئون عاصمة السلطنة الكثيرية، فقال: الشيخ ظني كيف القنبوس، ياهو في يرضي باي حاذر، ياهو طعامه قد دخله السوس، ينشد على مصعد حاذر، كيف القنبوس أدخل عقد الطرب في الكيس، فلم يعد يلهو ويطرب بانتصاراته. ياهو في يرضي باي حاذر، أو هو في بلادي يستحي، ياهو طعامه قد دخله السوس، الطعام الحبوب من قمح أو ذرة، السوس التسوس، مصعد من يسير في اتجاه الارتفاع، حاذر في اتجاه الانخفاض. أجابه الشاعر باوزير القادم من وادي العين: سنتين معنا من كبار الروس، واربع يسرين الخواطر، من ذودكم مبعد قطعت اليوس، محنون ع بكرة وفاطر، الروس الرؤوس، من ذودكم من جهتكم أو من جنابكم، مبعد لم في العامية الحضرمية، من جهتكم لم أيأس بعد. فأجابه شاعر السلطنة الكثيرية: من ذكرهم عسى ظل منهوس، إن عاد تطري بخاطر رعيانهن حلفوا على الناموس شوف عنهن صك النواظر منهوس محروم في لهفة وتطلع رعيانهن يقصد حكامهن حلفوا أقسموا وما رمز إليه الشاعران أعزائي هو أن الشاعر الأول شاعر السلطنة الكثيرية اتهم الشيخ بوزير بالضعف والاستكانة وهو تلميح إلى حاكمه السلطان القعيطي الشيخ ظني كيس القنبوس وفي ذلك إشارة إلى السبب ووصف قوته بالضعف والوهن أو طعامه قد دخله السوس الثاني الشاعر بوزير القادم من الأراضي القعطية ومن وادي العين تحديدا قال له سنتين معنا من كبار الروس أي تسيطر حكومتنا على مدينتي المكلا والشحر المينائين الكبيرين وهي إشارة من طرف خفي إلى عدم وجود ميناء للكثير واربع يسرين الخواطر وفي ذلك إشارة إلى أربع مدن أخرى يسيطر عليها القعيطي غير أنه كشر عن أنيابه باسم دولته عندما قال من ذودكم مبعد قطعت اليوس إلى آخره أي لم أيأس بعد وأشعر بلهفة والنفس تواقة إلى ابتلاع مدينتي سيئون التي رمز إليها بالبكرة أنثى الناقة الصغيرة ومدينة تريم القديمة ورمز إليها بالفاطر وهي الناقة المسنة وهو رمز كما يقول الأستاذ سالم علي الجرو رمز موفق أعطى سحرا وعذوبة كما أنه تشبيه رائع أضاف جمالا الأول أعزائي شاعر الدولة الكثيرية رد على أطماع صاحبه باوزير وتوعده وأكد له بأن الحكام والرعايا أقسموا بأن يقاتلوا دونهن وستكون الضربات موجعة صفعات على الوجه كما قال صك النواظر إن قصائدك هذه لابد وأن تصل إلى مسامع السلطان وأن تخضع لتحليل المساعدين والمراقبين وليست كلمات قيلت في الهواء الطلق بين شاعرين وتبقى محصورة بين العامة
حبيبي لا تعذبنا وتتركنا ليالي في جهنم البعد كم أبنى وكم خلى المرح يطبع البعد كم أبنى وكم خلى المرح يطبع
أعزائي المستمعين أحبائي المثقفين ومن الرمز في الشعر العامي الحضرمي وفي الشبواني تحديدا كما يقول الأستاذ سالم علي عبد الله الجرو في كتابه الرمز والتشبيه في الشعر العامي الحضرمي أنه لم تعطى صلاحية لوزير مفوض كما أعطيت للسيد حسين ابن أبي بكر المحضار وزير السلطنة القعطية إلا أنه اصطدم مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة حين لم ينفذ قراره بشأن إطلاق سراح بعض السجناء فأحرج الوزير المحضار أمام قبيلة الحموم لأن السجناء كانوا منهم وأبى حاكم الشحر سالم ابن أحمد القعيطي إطلاق سراحهم وهنا استاء السيد الوزير المحضار وأخذ يتنقل بين مدن وقرى السلطنة لفترة 3 أشهر كي يبدد ضيقه وهمومه أو أنه أعزائي احتياج ويريد الوزير المحضار من السلطان القعيطي أن يتدخل في الأمر وكان الوزير ذات ليلة في مدينة الشحر والمناسبة رقصة شبواني وهو شاعر فحل وكان من بين الحاضرين الشاعر علي عبود بامعرفة الذي وقف في ميدان الشعراء وخاطب الوزير في شعر مرموز بعد أن أشار إلى الاصطدام قائلا له: معي صاحبي نازعنا على معوز مريكاني سقل له خور من باثه ينزل دش ومريكان معك نخلات في زغفة وليس وين ديواني بغيت المال يا اللهبل دحق للغيل والديوان غلب صاحبي ما يزفن بغلى صوت حباني وذا المرواس والهاجر وهاتوا ناس من حبان. ما يقوله الشاعر بمعرفة: إنك لا تملك من الأموال غير القليل الذي لن يساعدك في تحقيق شيء يذكر في عالم السلطة والسياسة والشهرة، ولكن إذا كنت تريد المال فسافر إلى حيث يوجد المال بكثرة، وهناك ستجمع الأموال مما يؤهلك لتحقيق طموحك. لقد رفض صاحبي مسايرة الواقع ويريد أن ينفرد برأي وموقف، فهذه الأرض والناس هاولاء، وهات من تراه مساعدا لك. لقد عبر بمعرفة للمحضار عن ذلك شعرا، واستوعبه الوزير المحضار كما عرفه أغلب الحضور. ومن الرمز أيضا أعزائي أنه تقابل السيد الوزير المحضار في مدينة شبام مع شاعر الدولة الكثيرية الذي شك في حركة الوزير الغير العادية من خلال تجواله في وادي حضرموت برفقة قوة من الجنود النظاميين، وأراد أن يكشف عن نوايا السيد الوزير، فقال: يا السيد المحضار بانشكيك عند النبي يوم القيامة، وين المصاحف والكتب هاتيك؟ راحت مع الصاحب ندامة. فأجابه السيد الوزير المحضار للتو: كل السبب من علي دعكيك ذي حط على الهيج الفدامة، واليوم لا بيشي ولا شي فيك يا بن سند هزت السلامة. كل السبب من علي دعكيك حط على الهيج الفدامة، فيه رمز إلى بريطانيا بعلي دعكيك، فهي التي منعت القعيطي من الزحف على أراضي الكثيري، ورمز إلى اللثام الفدامة التي تمنع الجمل من الأكل بذلك. ومن الرمز أعزائي أيضا أن الشاعر العاطفي الشعبي مستور حمادي عاش في مدينة سيئون، وهو القائل: ده فصل والثاني ضاعت حمامة، يا عاقلين الذهيبة ردوا حلالي في كل جنحة علامة، صيحت في صيحت ما مخلوق لباب. هنا يخاطب الشاعر مستور حمادي شاعرا جاء للتو من خارج سيئون، ويقال إنه سالم ابن عبد القادر العيدروس، جاء إلى منزله ولم يعلم الضيف بأن زوجة مستور ذهبت إلى أهلها، وأنه طلبها ووسط آخرين وامتنع أبوها، لكنه عرف من القصيدة المطلوب والمقصود فوعده بالتوسط، وعلى الفور توجه العيدروس نحو منزل حماة الرافض، وانتهت المشكلة بعودة الحمامة الضائعة إلى عشها. أعزائي المستمعين، في عام 1293 جهز السلطان عوض بن عمر القعيطي حملة تحركت من المكلا إلى حيث تتمركز قوات العولقي في حصن صداع، القائل فيه الشاعر: سلام الفين يا حصن مبني فوق قارة، بناك العولقي ما يعول بالخسارة. وصداع في ناحية الغيل الخاضعة لسلطة آل عمر باعمر. جهزت الحملة بثلاث فرق يقود أحدها سعيد ابن علي النقيب، والأخرى بقيادة عمر ابن عوض القعيطي، ويقود الثالثة عبد الله بوبك الحدادي، وحاصروا حامية الحصن ثم استسلمت بعد 4 أشهر من الحصار، وهم من العوالق وآل عمر با عمر. قال شاعر الدولة القعيطية سالم الحامدي: يا كافر اسلم، جاك سيدنا علي، ذاك لي أرخ لنا قصة تميم، لا يا سما صبي ويا قاعب لعي، لما يمدون الصراط المستقيم. أجابه محمد بن علي با عمر: مسلم في الإسلام شف قدنا بطيء، بو شتره إلا أنت مثواك الجحيم، كسروا سيوفك والعرب كل بريء، بكسر سيفك بين زمزم والحطيم. أشار الحامدي شاعر القعيطيين في قصيدته إلى مجيء الحق، يا كافر اسلم جاك سيدنا علي. ويلاحظ أن الصراع كان يدور حول الاستقلال عن بريطانيا، فكان الحلفاء 3 ضد القعيطي المحتمي ببريطانيا بموجب معاهدة الحماية المعقودة سنة 1888، ويريد كل منهم أن يدخل التاريخ، والحلفاء هم العولقي والكثيري والكسادي. فأراد العولقي أن يقيم إمارة في الصداع، وهي ضحية من ضواحي غيل أبي وزير. والكثيري قدم من سيئون، وله مع القعيطي صراع حاد، خاصة لعدم وجود بوابة بحرية خاصة بسلطنته. وفي الغيل هناك آل عمر باعمر، لذلك جهز القعيطي حملته وحسم الأمر بعد 4 أشهر، ورحل العوالق إلى ديارهم غربا وإلى الهند. ويؤكد الشاعر في شعره الذي تلوناه سلفا أن الشاعر يرمي إلى بريطانيا في قوله: ذاك لأرخ لنا قصة تميم، وهذا المعنى يشير إلى بني تميم الذين ضربتهم بريطانيا وكتبت لهم تاريخ صنعت هي أحداثه. كما أن الشاعر يتحدث عن التلويح بالقوة حتى يتم الاستسلام. والشاعر الحامدي شاعر السلطنة القعيطية مصر على إخضاع آل عمر باعمر، ويريد منهم إعلان الولاء، لما يمدون الصراط المستقيم، وإلا ستستمر الحرب التي شبهها بالطوفان، ألا يا سمي صبي ويا قاعب لعي. وليس أدل من أن بريطانيا طرف هنا من إشارة باعمر في قوله إلى الشترة، بو الشترة إلا أنت مثواك الجحيم، والشترة في العامية الحضرمية هي القبعة، وهي رمز إلى الإنجليز، وفي ذلك وضوح في المعنى. وتوعد باعمر بأن يدعو عليه في مكة المكرمة في بيت الله العتيق، بكسر سيفك بين زمزم والحطيم. يقول باعمر: إن القضية إذا كانت تتعلق بالإسلام سنرى من هو مسلم ومن هو كافر، فالكافر في واقع الأمر هو أنت، وهو رمز إلى أصحاب القوة والنفوذ، وأن مثواك نار جهنم خالدا فيها مخلدا. أعزائي المستمعين، أحبائي المثقفين، إلى هنا ونأتي على ختام هذه الحلقة، آملين أن نلتقي بكم في دورة برامجية جديدة. حتى نلتقي في حين آخر، نترككم في حفظ الله ورعايته، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
آفاق ثقافية، إعداد وتقديم الدكتور عبد القادر عيسى، تنفيذ عبد الله عيسى.